أو عفوا أحيانا يروي عن أبي عمر وتجد ابن عباس مثلا يروي عن عمر وتجد مثلا عبد الله تجد عفوا عن بعض الصحابة يروي عن أبي بكر الصديق وهكذا. وأحيانا يعني قد يوجد أربعة حديث أكثر ما وجد في حديث أربعة صحابة. وهناك وسائل لطيفة في الرباعي بالحديث يعني في أربعة صحابة. هذا يسأل قلنا هي الزيادة في حديث المرور بالشعب على حديث حذيفة. الزيادة هي الاختلاف في راوي الحديث في صحابي الحديث، هل هو حذيفة كما قال منصور الأعمش عن أبي وائل أو هو المرور بالشعبة فيكون حديث آخر، لأن حديث شعبة حديث منصور الأعمش لا شك أنه صحيح، لكن الكلام في رواية حماد بن أبي سليمان وعاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة هل هو حديث آخر؟ فهذا موضع الاختلاف، والصواب أنه ليس بحديث آخر، وأن عاصم وعقل حماد أخطأوا في ذلك. هذا أحد أخوان يسأل عن كتاب المحرر لابن عبد الهادي. في كتاب المحرر للمجد بن تيمية، وهذا متن فقهي في فقه الحنابلة، وله وعليه حاشية لابن مفلح وهي حاشية نقيصة مطبوعة. وفي كتاب المحرر لابن عبد الهادي شمس الدين محمد بن أحمد. والسؤال يسأل عن هذا كتاب المحرر في الحديث الذي هو في أحاديث الأحكام، وهو كتاب قيم جدا ذكر في حديث الأحكام التي غالبا يستدل بها على الأحكام، ونقل كلام الحفاظ أو بعض كلام الحفاظ على الأحاديث، وهو تكلم على بعض الأحاديث وتكلم على بعض الرواة، فهو كتاب قيم وكتاب الحافظ بن حجر شبيه بهذا الكتاب، وكتاب بن عبد الهادي أسبق منه. وكتاب بن عبد الهادي وكتاب بن حجر يشبهان كتاب ابن دقيق العيد كتاب أهل العلماء في حديث الأحكام، وقد سبق. هذا يسأل عن رواية أبي إسحاق عن امرأة العالية. العالية فيها جهالة ليست من مشكوكة. هذا يسأل هل التزم أصحاب الكتب الستة بالصحة؟ الشيخان التزم بالصحة، وأما الباقون فلم يلتزموا بالصحة. طبعا النسائي كما ذكرت هو صح كتب السنن أغلب ما فيه صحيح، والحديث الذي ضعفها الحديث المعللة بينها. نعم هناك حديث فيها ضعف سكت عليها النسائي، لكن الغالب عليه هو الصحة، هذا هو الغالب عليه. هذا يسأل عن حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي آل بيتي. نعم الحديث الذي في الصحيح في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين كتاب الله وأوصى بكتاب الله، قال وعترتي أهل بيت. الوصية بكتاب الله بالتمسك به والسير على طريقه، وعترة أهل البيت عليه الصلاة والسلام بمعرفة حقه، ففي فرق بين كتاب الله الذي هو تطبيقه والتحاكم إليه والسير وفق منهجه، وبين أهل البيت وهو في معرفة حقه. ويبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما راح يجري على أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأوصى بأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن تحفظ هذه الوصية. لكن الوصية في أهل بيته كما ذكرت هو في معرفة حقهم ورعايتهم، وأما في التمسك والسير هو على الكتاب والسنة. كل المسلمين أهل البيت وغيرهم عليهم أن يلتزموا بالكتاب والسنة. هذا هو الحديث الصحيح، حديث زيد بن عوقب في مسلم. هذا يسأل بعض الأخوان يقول يسأل عن جعل الله مربى هذه الدعوة التامة بعد الأذان والإقامة. هذا طبعا يقال بعد الأذان، لكن يبدو أن السائل هل يقال نعم السائل هذا ويسأل يقول هل يقال بعد الإقامة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أنه يقال بعد الإقامة أيضا، ويستدل بقوله رسول عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري بين كل أذانين صلاة، فقال الإقامة الإقامة سماها أذان إذا يقال بعده، والقول الآخر لا يقال بعد الإقامة، وتسمية بالأذان من باب التغنيم، لأن رسول عليه الصلاة والسلام يذكر أنه قال شيء بعد الإقامة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. هل يقول ذكرت روايتين في صفة التيمم؟ أنا ما ذكرت إلا رواية واحدة، هي رواية عن بعض ياسر، وذكرتها كمثال على الاختلاف في اللفظ، والمعنى واحد، والمعنى واحد، كله رواية واحدة، ولعل السائل يقصد ما جاء في بعض الروايات من التيمم ضربين، والتيمم إلى المناكب والآثار. نعم، أو المرافق. طبعا لا يصح، الصحيح هو تيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا هو الذي صح في حديث عمار بن ياس وحديث ابن جهيب وكلاهما في البخاري. هذا يسمى عن حديث القلتين، حديث القلتين الصواب أنه صحيح، وقد صحها جمع من الكفار منهم يحيى بن معين، فهو حديث صحيح. نعم، والاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر عليه، الاختلاف الذي وقع فيه لا يؤثر عليه، لا يؤثر على هذا الحديث، وهو حديث صحيح. نعم، سواء الاختلاف في المتن أو في السند. ويسأل عن حديث أهل النار رجل في ذبابة، هذا الحديث موقوف، هذا الحديث موقوف، رواه الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، ثم رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد والخطيب الكفائي، ورواه أيضا أبي شيبة في المصنف، فهو موقوف على سلمان الفارسي. ذكر الإمام ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما ذكراه عن طارق بن شهاب موقوعا، والذي وجد في كتب الحديث أنه من كلام أنه موقوف على سلمان الفارسي، لا تمثل لا يقال من قبل الرواية، لكن يعني قد يكون منقول عن أهل الكتاب، لكن النصوص دلت على صحة معنى النصوص الأخرى. نعم، ولعل يكف عند هنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد الحديث وبدراسة الأسانيد، وينبني عليها ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، وهو فيما يتعلق بالتدليس، التدليس أمره مهم وشأنه كبير، وينبني عليه تصحيح الحديث أو تضعيفه، ينبني على قضية التدليس. نعم، وقد تكلم أهل العلم في الحديث على هذه القضية و أفاض الكلام فيها، فأقول وبالله التوفيق أن التدليس مأخوذ من الدلس، وهو خلاط الظلمة بالنهار، وسمي تدليسا لأن فيه إخفاء للعيب، فمن ذلك إخفاء عيب السلعة، ومن ذلك أيضا إخفاء العيب الذي يكون في الإسناد. نعم، فالتدليس مأخوذ من الدلس الذي هو خلاط الظلمة بالنهار، وهو إخفاء عيب السلعة، وسمي التدليس الذي يتعلق بالإسناد سمي تدليسا لأن فيه إخفاء للعيب الذي يكون في الإسناد. نعم، والتدليس صوره كثيرة وأنواعه عديدة، ولا يمكن تعريف التدليس عموما إلا من خلال ذكر هذه الأنواع وهذه الصور، نعم. فأقول أن من التدليس تدليس الإسناد وهو المشهور، وأيضا من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، ومن أنواع التدليس أيضا تدليس التسوية، ومن أنواع التدليس أيضا تدليس العصر، ومن أنواع أيضا التدليس الإرسال، فإنه يسمى تدليسا كما سوف يأتي بمشيئة الله. ومن أنواع أيضا التدليس تدليس القضاء أو السكوت. نعم. ومن أنواع التدليس أيضا تدليس المتابعة، ومن أنواع التدليس هو أيضا تدليس البلدان. فالتدليس أنواعه متعددة وصوره كثيرة. نعم. ولعلي أتحدث عن هذه الأنواع وأذكر ما يتعلق بأحكامها فيما يتعلق بالحكم على الحديث عندما يقع شيء منها أو صورة من صورها. نعم. فأقول أول هذه الأنواع هو تدليس الإسناد وهو المشهور، وعندما يطلق التدليس ينصرف إلى تدليس الإسناد، ينصرف إلى تدليس الإسناد، وقد اختلف في حد تدليس الإسناد، فقيل هو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ولم يلقه أبدا، ومثال ذلك عندما يقول مثلا مالك عن سعيد بن المسيب، والإمام مالك إما أن يكون ولد بعد وفاة سعيد وهذا هو الأقرب، أو ولد عند وفاة سعيد. نعم. فلا شك أن هذا منقطع. أو عندما يقول سفيان الثوري مثلا عن الزهري، فالزهري وإن نعم عفوا عندما يقول سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم أيضا النخعي نعم، وسفيان الثوري إما أن يكون ولد عند وفاة إبراهيم النخعي، أو أنه ولد بعد وفاته، أو أنه ولد بعد وفاته. نعم. فسفيان قيل أنه ولد في عام 97، وقيل أن إبراهيم توفي في عام 96 أو نحو ذلك. نعم. فهناك من يسمي مثل هذا تدليس، وذكر هذا أبو عمر بن عبد البر في مقدمته لكتابه التمهيد. نعم. وقيل أن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولكنه لم يلقه، مثل رواية سفيان الثوري عن الزهري، الثوري لم يسمع من الزهري ولا نعرف أنه التقى به، وإنما عاصره. وإنما الذي أكثر من رواية عن الزهري هو بن عيينة، فكان بن عيينة هو الذي أكثر من الرواية عن الزهري، فإذا أطلق سفيان عن الزهري فهو بن عيينة. نعم. وقيل أن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه، وإن كان لم يسمع منه، لأن ليس كل واحد التقى بآخر يكون قد سمع منه، فالأعمش التقى بأنس بن مالك رضي الله عنه ولكنه لم يسمع منه، فرواية الأعمش عن أنس هناك من يعدها تدليسا لأنه التقى به ولكنه لم يسمع منه. وقيل أن تدليس الشيوخ هو رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ولكنه لم يسمع منه هذا الخبر، وإنما سمع من شخص آخر أو من آخر عن هذا الشيء، فأسقط من حدثه وقال عن فلان أو أن فلان قال كذا أو رأسا ذكر اسم فلان، مثل ما قال عن ابن قشرم قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، قيل له سمعت هذا من الزهري فقال الزهري، فقيل له سمعت من الزهري قال لم أسمع من الزهري ولا ممن سمع من الزهري وإنما حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نعم، فقيل هذا هو التدليس لأن ابن عيينة تلميذ للزهري وروى عنه الكثير، ولكن هذا الخبر لم يسمع من الزهري. نعم، أو مثلا رواية قتادة عن الحسن البصري فيما لم يسمعه منه، قتادة تلميذ للحسن البصري وسمع منه، لكن عندما يروي حديث ولم يسمع منه فهنا يكون تدليسا. أو مثلا رواية هشيم بن بشير الواسطي عن الزهري، هشيم سمع بعض الحديث من الزهري وروايته ليست بالقوية عن الزهري، رواية هشيم تبع الحفاظ هشيم بن بشير الواسطي ولكن روايته عن الزهري ليست بالقوية، سمع منه الشيء اليسير. وقيل أن صحيفة التي كتبها عن الزهري ضاعت، وقيل أن شعبة هو الذي مزقها. نعم، فقيل أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، ولكن هذا الحديث الذي رواه هنا لم يسمعه منه وإنما سمع بواسطة أو بأكثر من واسطة عن هذا الشيء. قال وأما رواية الراوي عمن عاصره وعمن عاصره فهذا مرسل، هذا مرسل قديم، ورواية الراوي عمن لم يعاصره فهذا مرسل، مثل ما يقول مثلا سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل ما رواه ابو داود في المراسيل من طريق ابي حازم عن سعيد بن المسيب انه قال من ضرب اباه فاقتلوه. نعم، فهذا مرسل لان سعيد كما تعلمون انما ولد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، او عندما يروي مثلا أبو العالية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قتادة أو الحسن البصري أو فلان وفلان من التابعين. نعم، فقيل أن هذا مرسل، وإذا كان عما عاصره فهذا مرسل قديم ولا يسمى تدليس. نعم، وفي الحقيقة أن هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا عندما يروي الراوي عمن عاصره أو عمن لقيه ولم يسمع منه، هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا، وهناك من الحفاظ ممن قال إن هذا لا يسمى تدليس وإنما يسمى هذا رسال كما ذكرت، وممن حد تدليس الإسناد بذلك أي لابد أن يكون قد سمع من هذا الراوي، وإذا روى عنه حديثا لم يسمعه منه فهنا يكون تدليس، ممن حد بهذا الحد أبو بكر البزار، وكذلك أيضا هذا الظاهر كلام أبو بكر البيهقي وأبو الحسن بن القطان الكاهلي. نعم، ذهبوا إلى هذا. وهناك غيرهم من أهل العلم ممن أيضا أطلق على المرسل أطلق عليه تدليس، وبالذات طبعا اذا كان معاصرا له، بالذات اذا كان معاصرا له او التقى به، هناك من يسمي مثل هذا تدليس، هناك من يسمي مثل هذا تدليس. نعم، وان كان هو يعني المشهور انه يسمى ارشاد، لكن هناك من يسميه تدليسا. نعم، هذا ما يتعلق بضابط تدليس الاسناد. نعم، واما ما يتعلق بحكم هذا التدليس او هذا النوع من انواع التدليس فقد اختلف اهل العلم في حكم ذلك، فانقسموا الى قسمين. هناك ممن عدى مثل هذا جرحا في الراوي، وبالتالي حتى لو صرح بالتحديث لا يقبل، لان هذا الفعل الذي حصل منه هو قدح فيه، وهذا القول يحكى ولا اعرف ان هناك من قال به، وانما هذا القول يحكى ولكن لا اعرف ان هناك احدا قال به. والقول الثاني ان هذا لا يعتبر جرح صواب، بحيث رد روايته لو كان ثقة. نعم، وهذا هو الصحيح وعليه العمل، هذا هو الصحيح وعليه العمل. ولكن اختلف كلام، ولكن اختلفت او اختلف كلام اهل العلم في حكم الراوي الموصوف بالتدليس اذا عن، فهناك من قال ان من وقع في التدليس ولو في مرة واحدة انه اذا عن في موضع اخر انه لا تقبل عنعنته، ويحتمل انه دلس في هذه الحالة. وممن قال بذلك الامام الشافعي، فهل من دلس فقد ابان لنا عن عوض، فعنده لا بد ان يصرح بالتحديد حتى ولو دلس مره واحده. وذهب علي بن المديني الى قول اخر غير ما جاء عن الشافعي، فقال يعقوب بن شيبه السدوسي: سالت علي بن المديني عمن وصف بالتدليس او عن المدلس، فقال عنه ولم يصرح بالتحديد، فقال اذا كان مقصرا من التدليس لا يقبل حتى يصرح بالتحديد، لا تقبل روايه بالعنعنه حتى يصرح بالتحديد. فعلي بن المديني حد هذا اذا كان مقصرا من التدليس، فاذا كان مقصرا من التدليس لا تقبل روايه بالعنعنه، لا بد ان يصرح بالتحديد. نعم، فضبط هذا علي بن المديني بالإكثار إذا كان مقصرا. قال يحيى بن معين خلاف ما تقدم، عندما سأل أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي، قال عندما سأل يحيى بن معين قال: لا يحتد فيما دلت فيه. معنى كلام يحيى بن معين أنه إذا دلت ثبت أنه دلت فهنا لا يحتج به، وأما إذا لم يثبت أنه دلس وروى بالعنعنة فنحمله على السماع والاتصال. هذا معنى كلام يحيى بن معين، وما ذكر هذا صراحة، لكن هذا معنى كلامه. نعم، وسؤال الإمام أحمد عن المدلس إذا عنعن فسكت ولم يجب بشيء. فهذه أقوال أهل العلم أو بعض أقوال أهل العلم في هذه القضية والمسألة. وما قال علي بن المديني ويحيى بن معين جميعا هو الأقرب، هو الأقرب. وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي فهذا بعيد، ولو طردنا هذا الحكم في باقي الرواة والأسانيد، إذن يعني قلما يوجد شخص ما حصل منه ولو مرة واحدة أنه روى عن راو ما لم يسمع منه، هذا يعني قليل ليس بالكثير، أو يعني مثل هذا يصدق.
نعم.
فما قال ابن المديني ويحيى بن معين هو الأقرب. بقي الموازنة بين قول علي بن المديني ويحيى بن معين. وفي الحقيقة أن هناك تفصيل في هذه القضية. إذا كان هذا مكثرا جدا من التدليس واشتهر به كثيرا، وبالذات إذا كان هناك قرائن تفيد أو قد يستانس بها أن فلان هنا دلس أو احتمال كبير أنه دلس، فهنا لا نقبل العنعنة حتى يصرح بالتحديد. مثال على هذا مثل بقية بن الوليد الشامي، يكثر من التدليس وبالذات عن الضعفاء، ويدلس أيضا أحيانا تدليس التسوية. فهنا نتوقف في رواية بقية إذا عنعن حتى يصرح بالتحديد، وبالذات إذا كان هناك قرائن تؤيد أنه دلس أو هناك احتمال أنه دلس. ومن هذه القرائن مثلا غرابة المتن، غرابة الإسناد. نعم. وأما إذا كان هذا لم يشتهر بالإكثار من التدليس، وبالذات إذا كان أحد الحفاظ وروى عن راوي قد سمع منه الكثير وعنعن عنه في رواية من الروايات، والمتن مستقيم ولم يخالف أحد، لم يخالف هذا الراوي من قبل أحد، فهنا نحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال، نحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. وهذا جرى عليها العمل في كتب الحديث كثيرا، يعني بالذات في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم ممن ألف في الصحيح، هذا جرى عليه العمل كثيرا. ولكن ينبغي الملاحظة عدة أشياء. نعم. الأمر الأول كما ذكرت، بالذات إذا اشتهر هذا بالثقة والحفظ، يعني مثلا الأعمج وقتادة بن جعامة السدوسي، فهؤلاء من الثقات الحفاظ وأكثر من السماع، هؤلاء أكثر من السماع، وأبو إسحاق السبيعي هؤلاء أكثر من السماع.